الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم مع سحر القرآن. في هذه الحلقات نحن نتناول موضوع خاص جدا من سحر القرآن ومن بيان القرآن، ألا وهو موضوع التصوير الفني في القرآن. في موضوع التصوير الفني في القرآن، وكما ذكرت لكم أحسن من تكلم فيه وأجاد والوحيد الذي له مؤلف خاص في هذا الموضوع هو سيد قطب رحمة الله عليه، بعنوان التصوير الفني في القرآن. في هذا الكتاب يكشف لنا سيد رحمة الله عليه أسلوب خاص في القرآن الكريم، هو ليس خاصا في القرآن، موجود في لغة العرب، لكن خاص أنه في كل صفحة تقريبا في القرآن الكريم. هو يقول سيد، لما كنت أبحث في هذه المسألة في البداية كتبت مقال، بعدين قررت أني أتوسع، فكنت أظن أني سأجد لمحات، يعني قضايا الإعجاز العلمي في القرآن، تجد آية ثم يمكن عدة صفحات ما في شيء، ثم آية أخرى تتحدث عن قضية علمية وهكذا. صحيح القرآن مليء بالقضايا العلمية، يمكن في أكثر من 1000 آية تشير إلى القضايا العلمية، لكن يقول الذي لاحظت في قضية التصوير أن هذا هو الأسلوب المفضل للقرآن الكريم. وفعلا أنا الحقيقة بعد ما قرأت كتاب سيد قطب التصوير الفني في القرآن، ما عدت أقرأ القرآن بنفس الصورة. أنا أرجوكم تجربوا هذا، عندما تقرأ سورة تصف شيء حاول تتخيل هذا الشيء، ستجد أن القرآن مليء بالصور. يعني سبحان الله، أنا فتحت القرآن وإذ بصفحة واحدة فيها يمكن 5 صور أو 4 صور، شيء عجيب، وتجد هذا في كل صورة من صور القرآن. في الحلقة الماضية بيّنت لكم كيف أن القرآن يحول المعاني، الصدقة بإخلاص، الصدقة برياس، يحولها إلى صور. اليوم سأحدثكم عن شيء عجيب آخر يتحدث عنه سيد قطب، وهو تحويل الحالات النفسية، مشاعر داخل الإنسان لا يكشفها، القرآن يحولها إلى صورة محسوسة كأنها تمثل أمامنا. فمع تجسيد المعاني النفسية، الحالات النفسية بصور حسية في التصوير الفني في القرآن بعد قليل إن شاء الله.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
إذن كما يصور الله سبحانه وتعالى لنا المعاني بصور حسية، كذلك يصور الله سبحانه وتعالى الحالات النفسية، يصورها بصور مجسمة أمام أعيننا. صورنا المعاني، الآن لننظر كيف يصور القرآن حالات النفس، الحالات المعنوية التي داخل النفس، يصورها لنا بصور مجسمة. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يبرز لنا مثلا الحيرة التي تنتاب المرتد، صورة المرتد الذي أشرك بعد التوحيد. كيف هذا الإنسان محتار، هل يرجع للتوحيد أم يبقى على الشرك؟ هذه الحيرة حالة نفسية للمرتد. بعض المسلمين الذين ارتدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن نحن لا نعرف حالتهم. يقول الله سبحانه وتعالى أنتم لا تعرفوا حالتهم، أنا سأصور لكم حالتهم، حالة حيرة عجيبة. يقول الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. هذه هي الردة، نرتد بعد إذ هدانا الله عز وجل. مثل ذلك يعني الله سبحانه وتعالى سيصور لنا هذا الأمر. إذن فورا لما تشوفوا كلمة مثل أو تشوفوا حرف ك، فمعناها الله سبحانه وتعالى سيصور لنا صورة، سيعطينا مثل. فهناك صورة سوف تتجسد أمامك الآن، صورة ماذا؟ صورة المرتد. ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. ما في أحد من الذين تكلموا في أحكام المرتد وفي حالات المرتد، ما في أحد شرح لنا الحالة النفسية للمرتد، لأن المرتد لا يتكلم، يتظاهر بأنه مقتنع بردته ويجادل، لا يستطيع أحد منا أن يكشف ما في نفسه إلا الله عز وجل. فجاء القرآن يصور لنا هذه الحالة النفسية بقوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. هذا الوصف القرآني، له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا ائتنا، ارجع لنا ارجع لنا ارجع للإيمان. تخيلوا صورة إنسان الآن واقف وعند أصحاب على يمينه مؤمنين يقولون له ائتنا تعال عندنا، والشيطان واقف على يساره يستهويه، يجره بالهوى ويجره بالشهوات. وهذا المرتد واقف بالنص حيران متردد، يعرف ان هذا الدين حق، لكن هنا المناصب والاموال والشهوات، فيتظاهر بانه مقتنع ويجادل في حقيقة الأمر، لكنه في حقيقته في أجواء نفسه في مداخل نفسه هو حيران، لأنه ذاق حلاوة الإيمان. وعند من المؤمنين الصالحين، بعض المؤمنين الصالحين إذا واحد ارتد ولا واحد قال كلمة فيها نزلوا عليه ودفعوه نحو الكفر، بينما نحن واجبنا أن نرغب مرة أخرى بالإيمان. فإذا عنده من أصحاب الحكماء العقلاء من يحاول أن يعيدوه إلى الإيمان، لكن في نفس الوقت هواه والشيطان يجره في الاتجاه الآخر، فهو متردد بين الأمرين. فتخيلوا معي أي وصف عجيب يصف لنا القرآن هذا الأمر. ويضرب لنا كذلك الكتاب الكريم، يكشف لنا عن حال أولئك الذين هيأ الله سبحانه وتعالى لهم العلم وهيأ لهم المعرفة، ثم هذا الإنسان لم يعمل بهذه المعرفة ولم يستفد من هذا العلم. شاب صالح ينشأ في بيت علم، العلم هيئ له، إنسان مسلم يجتمع في مجالس علم يتلقى فيها الدروس والعلوم، ثم يفر منها، العلم مهيئ له لا يأخذه. التعبير البشري الذي يدل على وضع هذا الإنسان أن هذا الإنسان ما هو مستريح بالمعرفة ليأخذها، لم يستريح بالغفلة أيضا، لأنه لا يمكن للإنسان أن يستريح بالجهل. إذن هذا الكلام البشري. الآن انظروا كيف يصور القرآن لنا هذه المسألة، الإنسان الذي أعطي العلم ولم يكمل، لم يستفد منه، لم يبني عليه. يقول الله عز وجل، شيء وصف عجيب عجيب: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، هيعنا له العلم، فانسلخ من هذا العلم، رفض هذا العلم، ابتعد عنه، فأتبعه الشيطان. إذن هذا فر من طريق العلم وراح في طريق آخر، فقام الشيطان مشى وراه، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو أراد هذا الإنسان وأراد الله سبحانه وتعالى، إذا رأى الإخلاص من هذا الإنسان أن يستجيب لهذا الهدى لانتفع بهذا العلم. العلم ينفع الناس، لكنه لم ينتفع بهذا العلم، لم ينتفع، العلم مهيأ أمامه وانسلخ عنه. هذا هو المعنى، كأنه كان لاصق معاه وانسلخ عنه. على فكرة كلمة انسلخ عادة يأتي السلخ للجلد، يعني هذا العلم ما كان عميق في داخل نفسه، فقط ظاهري عليه، لو كان عميق في نفسه ما تركه. إذن هذه هي الحالة التي يصف القرآن بها هذا الوصف. فيقول الله عز وجل عن هذا الذي ترك العلم وسار في طريق الغواية، يقول: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله، الله سبحانه وتعالى ضرب مثل سيء جدا لهذا الإنسان، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صورة بشعة بشعة، تخيل كلب واقف يلهث أجلكم الله، تجري وراه أيضا يلهث، يوقف مرتاح أيضا يلهث. فصور لنا القرآن الكريم حالة هذا الإنسان الذي ترك العلم وبدأ يجري وراء الدنيا كالكلب يلهث وراء الشهوات، جالس ماشي متحرك يلهث. فهذا حال الذي يترك العلم وينشغل بالدنيا، صورة بشعة بشعة. وصور القرآن عجيبة، أحدثكم عن صورة أعجب من هذه بعد الفاصل إن شاء الله. نحن ما زلنا نتحدث عن التصوير الفني في كتاب الله عز وجل، وذكرت لكم صورة المرتد، ذكرت لكم صورة الذي ترك العلم وانسلخ عنه وكيف صوره الله تعالى بصورة بشعة. صورة أعجب من هذه يصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، صورة هذا الإنسان الذي آمن لكنه ما استقر الإيمان في قلبه، مؤمن لكنه متزعزع العقيدة، مؤمن لكنه يريد أن يكسب من وراء إيمانه مكاسب دنيوية. للأسف بعض المسلمين الذين شكلهم صلاح، هذه حقيقتهم، يريد أن يستفيد من عقيدته، يريد، هو مؤمن يعني، هو لا يكفر بالله لكنه متزعزع، راغب في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة. وهذا حال كثير من المؤمنين، يعني كثير، معظم أمتنا اليوم مؤمنين، يؤمنون بالله، يؤمنون بالآخرة، لكن تعلقهم بالدنيا أكثر من تعلقهم بالآخرة. الآن لو طلبت منك كيف تصف مثل هذا، وهو كثير من البشر اليوم، كثير من الناس اليوم مؤمنين لكن تجد مقصر في الفرائض بسبب شهوات، بسبب مال، من أجل حفلة غنائية تفوت صلاة، من أجل مباراة يفوت فرض. مؤمن لكنه متزعزع. يقول الله عز وجل الآن قارنوا أي وصف ممكن تصفوا هذا الإنسان وقارنوا الصورة مرة أخرى. تذكروا بعد هذه الحلقة لما تقرأوا القرآن، تذكروا أن تقرأوا القرآن وأنتم تبحثوا عن الصور وتتخيلوا الصور. كيف يصف الله عز وجل هذا الإنسان؟ وصف عجيب. يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. الحرف هو تعرفون لما يكون في جبل وفي هاوية، على حافة الهاوية هذا يصير حرف، خلاص بعد خطوة يقع في الهاوية. فالحرف هو حافة الهاوية. إذا تخيل إنسان واقف يصلي على طرف جبل عند الهاوية، ماذا يحدث له؟ يعني خطوة واحدة ويسقط. فإن أصابته، نكمل الآية الآن، فإن أصابته فتنة أي ابتلاء أي شك أي حديث في قضايا الدين يجعله يتشكك، ماذا يحدث له؟ انقلب على وجهه، يعني على وشك أن يسقط في الفتنة، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إذن الآية ماذا تقول؟ الذي يفعل مثل هذا اللي هو متعلق بالدنيا وإيمانه جدا محدود وأداء للفرائض محدود ومشغول بالدنيا، يتبقى له دفعة واحدة بسيطة ويسقط في الهاوية. هذا هو المؤمن الذي على وشك أن يسقط، كالذي يعبد الله، مثل واحد واقف يصلي على طرف جبل. تخيل الآن صورة واحد واقف يصلي على طرف هاوية وهو يصلي يعبد الله لكنه على حرف. سبحان الذي وصف هذا الوصف العجيب والتمثيل الغريب، يعبد الله على حرف، فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يحدث له ذلك، خسر الدنيا والآخرة. فأي تصوير عجيب للقرآن الكريم لهذا المشهد. وتصوير عجيب آخر لبعض المؤمنين الذين انشغلوا بالشهوات وانشغلوا بالدنيا ولكنهم لا يذكرون الله عز وجل إلا لما تنزل عليهم مصيبة، في بعض الناس ما يذكرون الله ولا يرجعون إلى الله ولا يقرأوا القرآن إلا لما تصير عندهم مصيبة، ولا يصلي إلا لما تكون في مصيبة وقت الشدة فقط، أما وقت الرخاء لا يذكر الله عز وجل. كيف نصور هذا النوع من البشر؟ انظروا الآن القرآن الكريم كيف يصور هذا المشهد. وهو الذي يسيركم في البر والبحر، ثم يأخذ صورة معينة عندما ذكر البحر الآن يبني عليها، يأخذ صورة ناس ركبوا سفينة في البحر. الآن نرجع للآية، حتى إذا كنتم في الفلك، الفلك يعني السفن، حتى إذا كنتم في الفلك، ناس راكبين في سفينة، وجرينا بهم بريح طيبة، هذه السفينة بدأت تجري في البحر بريح طيبة، ريح هادئة تحرك هذه السفينة، دخلوا في البحر مشغولين الآن بهذا الجمال، جمال الطبيعة، جمال البحر، جمال الريح والنسيم، هذا بالضبط وصف الإنسان اللي مشغول بشهواته. الله عز وجل يقول بينما هم كذلك جاءتهم ريح عاصف، هبت عاصفة على هذه السفينة، وجاءهم الموج من كل مكان. انظر الوصف، كأنك تعيش هذا الوصف، كأنك تعيش المشهد. وظنوا أنهم أحيط بهم، أحيط بهم يعني من كل الجوانب جاءهم الموت، من فوقهم، من جوانبهم، والعاصفة تحيط بهم. هذه اللحظات هي لحظات الشدة، ماذا سيحدث لهم؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، بس يا رب هذه المصيبة تروح عنا وسنعود إليك وسنذكرك وسننفق وسنعطي. فمثل الله سبحانه وتعالى للذي لا يذكر الله عز وجل إلا في وقت الشدة بهؤلاء، يقول الله عز وجل فلما أنجاهم منها إذا هم ماذا يحدث لهم؟ يذكرون الله عز وجل بشيء بسيط، وقد لا يذكرون الله عز وجل أبدا. إذن في ناس من المؤمنين للأسف لا يذكرون الله عز وجل إلا وقت الشدة، فإذا جاء وقت الرخاء غير وقت المصائب بغى في الأرض وصار من المفسدين. انظروا جمال القرآن، كيف ينقل لنا القرآن الكريم، ينقلنا من صورة معنوية ومن وصف معنوي إلى صورة حسية مجسدة أمامنا. بعد الفاصل أعطيكم صور أخرى عجيبة في كتاب الله عز وجل لتعيشوا معي التصوير الفني في القرآن. ما زلنا مع التصوير الفني في القرآن، كيف يحول الله عز وجل المعاني إلى صور، حولنا المعاني إلى صور، حولنا الحالات النفسية إلى صور. الآن يأتي القرآن الكريم فيجمع كل شيء، يصف لنا قصة، يحدثنا عن قصة، ويصف لنا المعاني، ويصف لنا الحالات النفسية، وكلها في صور. أنا أتمنى إذا كان عندكم مصحف تفتحوا معي القرآن الكريم على سورة الأحزاب الآية رقم 9، وبعدها سنستمر. مثال غزوة الخندق. في غزوة الخندق باختصار، لما جاءت قريش وحلفائها وحاصروا المدينة، ماذا حدث؟ احتمل جنود بالخندق، جنود المسلمين كان حواليهم خندق، الحفرة الضخمة. فلما اشتد الحصار على المؤمنين وبدأ يهود بنو قريظة اللي كانوا في يحمون جنوب المدينة، مفروض هم يحموا جنوب المدينة، خانوا العهد كعادتهم في كل زمان وفي كل مكان، ليس لهم عهد. ففي أحد هذه المواقف خانوا العهد وخلفوا العهد الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا هم هؤلاء يحمون جنوب شرق المدينة، هؤلاء الآن الحلفاء الأحزاب قريش وغطفان وغيرها جاءوا من شمال المدينة، ونقض اليهود العهد من جنوب المدينة من أسفل المدينة، وبدأ المنافقون يعتذرون بالأعذار. فالذي يقول يا رسول الله أنا منزلي قريب من اليهود وأخاف أن يهجموا على بيتي، والذي يقول يا رسول الله بيتي مكشوف لليهود دعني أذهب أحميه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم، ما الفائدة من بقائهم أصلا؟ وضاق الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة إلا 300 صحابي فقط، والأحزاب لوحدهم 10,000، ويهود بني قريظة 700. وضاقت الدنيا عليهم واشتد الأمر. يصف الله سبحانه وتعالى هذا المشهد ليس كالوصف الذي تقرأونه في كتب السيرة، هذا ليس كلام بشر. الآن الوصف في السيرة كلام بشر، يصفون أحداث السيرة وأحداث الخندق. حتى أنا لما تحدثت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفت حالة الخندق، لكن في النهاية كلام بشري محدود. انظروا الآن إلى القرآن الكريم كيف بإعجاز كلمات الله عز وجل كيف يصف نفس المشهد الذي تكلمنا عنه قبل قليل، الذي هو أيضا موصوف بالسيرة لكن بوصف القرآن، حتى نعرف الفرق بين كل كلام بشر وبين الله عز وجل الذي ظهر إعجازه في كتابه، وننظر إلى الصورة الفنية التي يرسمها القرآن لهذا المشهد. يقول الله تعالى في سورة الأحزاب آية 9: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، تذكروا كيف نجوتم من الخندق، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، لهم الملائكة. هكذا نهاية المعركة كيف تمت؟ بالملائكة، الملائكة تخيفهم والريح تعصف بهم فانسحبوا، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذن اذكروا نعمة الله كيف أنقذكم من هذه الحادثة بقدرته وحده، ما حدثت معركة حقيقية، خاف الكفار وأصابتهم الريح فانصرفوا، بالريح والملائكة أنقذكم. ثم يصف المشهد الآن، هذه نتيجة المعركة، الآن المشهد نفسه: إذ جاءوكم من فوقكم الأحزاب ومن أسفل منكم اليهود، وإذ زاغت الأبصار، من شدة الخوف العيون بدأت تتحرك لا يستطيع أن يركز من شدة الخوف، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. تصور كل واحد قلبه صعد حتى وصل إلى حنجرته من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنونا. وصف يجسد لنا كأننا نشاهد المشهد. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم من المنافقين: يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا ما تستطيعوا، روحوا احموا بيوتكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ما ترك شيء، لا حركة لا وصف لا كلام لا حوار، سجل حتى الحالات النفسية التي لا ترى. إذ بلغت القلوب الحناجر، سجلها من يستطيع أن يصف هذا الوصف؟ لا يصف هذا، لا يصف لنا الظاهر فقط، وإنما يصف النيات ويصف الأحوال النفسية وحالة المؤمنين أنفسهم اللي شكلهم شجعان وصابرين مع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل في أعماقهم، كانوا خايفين، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم إن في خايفين وانسحبوا وفي خايفين رغم خوفهم صبروا وصمدوا. هذا وصف الحصار. إذا شئتم أن تعرفوا وصف الهزيمة فقد وصف الهزيمة بشيء غريب غير عادي، لكن لأن وقت الحلقة انتهى سأحدثكم به في حلقة قادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاح. Thank you.